بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، خوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في الدرس 36 من دروس مكارم الأخلاق. كنا بدأنا في الدرس الماضي حديثا عنوانه حب العطاء، خلق من أخلاق المسلم يؤدب به نفسه هو حب العطاء، أن تقدم للآخرين، أن تحسن إلى الآخرين، أن تعطي الآخرين، أن تبذل للآخرين، أن تؤدي خدمات للآخرين، أن تجهد في أن تخدم الآخرين، أن تقضي حاجات الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أهل التربية الروحية قالوا: المنسوب إلى جانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. المنسوب إلى جانب الحق تنبغي مراعاة نسبته، يعني لو أن ابنا لوزير يكرمه الناس إكراما لأبيه، وإن كان هذا الابن صغيرا وإن كان طفلا يكرمونه مراعاة لنسبته. لو أن ابنا من أبناء جارك أنت تكرمه وتحسن إليه مراعاة لنسبته لأنه ابن الجار. الآن عباد الله تعالى هؤلاء منسوبون إلى حضرة الله، والمنسوب إلى حضرة الله تنبغي مراعاة نسبته، فأنت تكرم عباد الله إكراما لله، وأنت تخدم عباد الله إكراما لله، وأنت تقضي حاجات الخلق إكراما للخالق. لذلك المسلم عنده خلق أدبه عليه الشرع هو حب العطاء. الناس كلهم أيها الإخوة عندهم دافع اسمه دافع حب التملك. التملك هو الأخذ، أن تأخذ من الآخرين وتتملك أنت. لكن الآن الإسلام يهذب هذا الدافع، لا بأس أن تتملك، لكن لا تكن جشعاً وطماعاً، ولا تكن عندك الأثر بحيث تأخذ ولا تعطي، بحيث تستفيد من الناس ولا تفيد، بحيث ترقى على أكتاف الناس ولا تعين واحداً منهم على أن يرقى. المسلم يؤدبه الإسلام على حب العطاء، وهذا الخلق ترجع إليه مجموعة فروع وظواهر خلقية محمودة، يشمل العطاء في المال، أن تعطي من مالك. والإسلام رتب على للمسلم أو على المسلم نفقات واجبة، يعني يجب عليه شرعا أن يؤديها، أن يعطيها للآخرين، وإذا ما أعطاها للآخرين حوسب في الدنيا وفي الآخرة. فالنفقة على الزوجة واجبة. طبيعة الإنسان أنه يحب التملك، يحب أن يأخذ. جاء الإسلام ليقول لك: يجب عليك أن تنفق على زوجتك، أن تعطي لا أن تأخذ. في العالم الغربي ما زالوا يعانون من حب التملك هذا ويعززونه، فلا يجيبون على رجل أن ينفق على زوجته. في الغرب لا يجب على الرجل أن ينفق على الزوجة، إذا أحب أن ينفق ينفق، ما أحب هي ملزمة بنفسها. قال لي أحد الإخوة الأطباء وقد أقام 12 سنة في بريطانيا للاختصاص والدراسة، قال ربما دخل رجل وزوجته من البريطان إلى المطعم فتناولا غداء، وبعد انتهاء الغداء يطلب الفاتورة وإذا بصاحب المطعم يقدم فاتورتين، الأولى بما أكل الرجل والثانية بما أكلت زوجته، يدفع الزوج عن نفسه ولا يدفع عن زوجته، هي ملزمة بأن تدفع عن نفسه. حدثنا أحد الإخوة الشيوخ بأنه كان في بلد أوروبي وعاد إلى بيته هناك أو إلى مكان إقامة في ساعة متأخرة من الليل ودرجات الحرارة منخفضة جدا تحت الصفر، وبينما كان واقفا شاهد عامل تنظيفات في ساعة متأخرة من الليل ينظف يكنس الطريق، قال مسكين هذا العامل في مثل هذه الساعة وفي مثل هذا البرد يعمل هذا العمل. فلما اقترب منه هذا العامل ونظر الشيخ في وجهه وإذا بهذا العامل امرأة في ساعة متأخرة من الليل في درجات البرد القارس تكنس الطريق. هذه هي الأثرة التي عندهم، لا يجب على الزوج أن ينفق على امرأته. الإسلام دربك أن تنفق، وهم يفلسفون الأمر أنه لماذا أنا أنفق عليها، هذا المال مالي وهي تعمل عندها مال، كل ينفق من ماله، لكن الإسلام يريد أن يدرب المسلم على حب العطاء، أن تعطي الآخرين. بل إن الإسلام يقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على رقبة أو في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك على زوجتك وأولادك أعظمها أجراً الذي تنفقه على أهلك، أنت مأجور أجراً كبيراً عندما تعطي الآخرين من مالك. فهناك نفقات واجبة، النفقة على الزوجة واجبة، النفقة على الأولاد، البنت حتى تتزوج والشاب حتى يستطيع أن يقوم بنفسه، نفقته واجبة على أبيه، والنفقة على الأب والأم إذا كانا فقيرين وكان الابن غنيا، هذه تدريب على نفقات واجبة. والنفقة نفقة الزكاة، دفع الزكاة 2.5% أو 5% إذا كانت مزروعات مروية أو 10% إذا كانت مزروعات بعلية، هذه النفقة تدريب على العطاء. والمسلم لا يزال يعطي ويعطي ويعطي حتى يصير العطاء عنده محبوباً ومرغوباً. قال لي أحد الإخوة ولعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي إن أسعد لحظاته عندما يطلب إليه ابنه أن يأتيه بطعام معين وهو يستطيع أن يشتري هذا الطعام فيشتريه ويأتي به إلى البيت ويشاهد ابنه يأكل من هذا الطعام، قال كأنك أعطيتني ملايين الدنيا لأنني جبرت بخاطر هذا الصغير. هكذا الإسلام. الآن غير المسلم الذين يتربون على الأثر، الذين يتربون على الأخذ دون العطاء، ربما قتل ابنه حتى لا يطعم معه على الطعام. كان المشركون يقتلون أولادهم حتى لا يطعموا معهم على المائدة، والآن في العالم غير المسلم يجهضون أنفسهم ونساءهم، وربما قتلوا الوليد، وربما طرد ابنه إذا بلغ 16 أو 17 أو 18 يقول يلا اخرج لا تأكل على مائدتي، في حب تملك في أثره. أما في الإسلام في إيثار، أن تعين الآخرين حتى يرقوا ويصيروا أناسا فاعلين في المجتمع. واحد من الإخوة حدثني أيضا مرة بأنه من أسعد لحظاته إذا رأى إنسانا كسيرا وكان يستطيع أن يجبر كسره، وكان جبر كسره على يديه. قال لي أنا أستمتع متعة ما بعدها متعة إذا جبرت كسيرا. هذا هو الإسلام، هذا هو خلق المسلم، أنه يحب أن يعطي. مريض في مشفى بحاجة إلى عملية جراحية، الله عز وجل جعلك بابا لشفاء هذا المريض، حب العطاء. أسرة فقيرة نزلت الأمطار عندهم، لما نزلت الأمطار الشديدة من أسابيع، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من خيره، بعض البيوت في أماكن بسيطة بعض البيوت تهدمت شيء من السقوف فيها وبعضها صار فيها خلل. بعد الأمطار بيومين أو ثلاثة تعرفت على عدد من الناس سارعوا مباشرة، وقد أنعم الله عليهم بالمال، سارعوا ليذهبوا إلى أحياء مثل هذه الأحياء، يشاهدوا أي بيت صار فيه خلل يريد أن يساعد في ترميم هذا البيت. هذا هو خلق المسلم، يحب العطاء، أن يعطي الآخرين. والإسلام يربيك على حب العطاء. وهذا أيها الإخوة تدريب، لذلك أنت درب نفسك ودرب ابنك، وأنت أيتها الأخ دربي نفسك على العطاء، أن تعطي الآخر. لا يشترط أن يكون العطاء كبيرا، أحيانا طالب في المدرسة من الممكن أن يقدم لصديقه سكرة، قطعة حلوى صغيرة، درب ابنك. بعض الآباء إذا كان في المسجد وأراد أن يخرج من المسجد، وهناك لجنة لجمع تبرعات لمسجد ما أو جمعية خيرية ما، يدرب ابنه أنه بابا خذ هذا المبلغ يلا ضعه في صندوق الجمعية. بعض مدرسي ومدرسات القرآن الكريم يدربون البنات الصغيرات أو الأبناء الصغار، يدربونهم أنه أنت بعد أسبوع تقتطع أو بعد شهر تقتطع شيء من مصروفك لتقدمه مثلا للعائلة الفقيرة الفلانية. تدريب العطاء، أن تعطي الآخرين، هذا تدريب. والذي لم يتدرب على العطاء يجده ثقيلا على نفسه. الآن يشمل العطاء، العطاء من المال، هناك نفقات واجبة وهناك نفقات مسنونة ومستحبة. والصحابة رضوان الله عليهم تنافسوا في هذا البذل وهذا العطاء. واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح، أبو الدحداح كان عنده مزرعة فيها من الأشجار والثمار، وكانت قريبة على مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر في المسجد وربما العصر، في بعض الأيام الصيف القائض كان يخرج إلى بستان أبي الدحداح، فيدخل إليه إلى هذا البستان، وربما استعذب له بعض الماء من هذا البستان، فيه بئر ماؤها عذبة، وجيء له بشيء من قطوف العنب. فمرة سمع أبو الدحداح قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فقال: يا رسول الله، أيستقرضنا ربنا؟ الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك يا رسول الله أن أرضي أقرضتها ربي، بستاني أنا أقرضته لربي، هو بين يديك ضعه حيث شئت في المساكين. وخرج أبو الدحداح إلى أرضه ليشاهد امرأته داخل البستان وأولاده داخل البستان يأكلون من القطاف. قال: يا أم الدحداح، اخرجي من البستان فإني أقرضته ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح. عزق يعني عنقود العنب الكبير، ورداح يعني مليء بالتمر وبالقطوف، في الجنة لأبي الدحداح. طبعا ما معنى هذا الكلام؟ الآن تخيلوا المسجد النبوي الشريف، الآن قديش ثمن المتر المربع من محل تجاري مطل على المسجد النبوي الشريف في هذا الوقت؟ لو عندك متر مربع بس، محل متر مربع، وإذا عندك محل 10 متر، وإذا عندك فندق 1000 متر، قديش حقه؟ وإذا عندك شيء 5 دونمات أرض 5000 متر مربع في المدينة المنورة في مثل هذه الساعات، قديش ثمن هذه الأرض؟ حملها أبو الدحداح وجعلها لله تعالى. إذن أيها الإخوة، هذا تدريب على حب العطاء، هذا تدريب على البذل. والصحابة صار عندهم موهبة في العطاء وفي البذل، والجيل الذي بعد الصحابة والذين بعدهم والذين بعدهم والذين بعدهم وإلى الآن والحمد لله رب العالمين. في زاوية بالمادة الإسلامية اسمها الوقف. الوقف أن يقف الإنسان عقاراً من عقاراته يجعله وقفاً لله تعالى، بحيث عائدات هذا الوقف، إما هذا الوقف ينتفع به لخدمة المسلمين، أو عائداته ينتفع بها لخدمة المسلمين. يعني هذا المسجد وقف، يعني الرجل عليه رحمة الله الذي تبرع بالأرض وتبرع بالبناء واشتراه بماله، لكنه جعله موقوفا لمسجدا لمصالح المسلمين. الآن مدينة دمشق معظمها أوقاف، أو كثير منها أوقاف، يعني في عقارات مليئة في مدينة دمشق، هذه تبرع بها أصحابها وقفاً لجهة خيرية معينة من 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة أو أكثر، ولا تزال عائدات هذه الأراضي وهذه العقارات وهذه الأوقاف تعود إلى مصالح المسلمين. الإمام النووي كان هو في نوى، كان إذا حملت له فاكهة دمشق يقول: بساتين دمشق معظمها أوقاف، فلا يأكل من فاكهة الشام، يخاف أن يكون هذا الفاكهة من بستان من بساتين الوقف، ويكون هذا البستان مثلا موقوف لصالح المدرسة الشرعية الفلانية، لصالح المسجد الفلاني، لصالح المشفى الفلاني. مشفى المواساة أيها الإخوة، هذه مشفى خيرية، تبرع أقوام بالأرض ثم أنشأوا عليها هذه المشفى، ولا تزال كل الذين أنشأوا هذه المشفى ماتوا، لكن الأجور تنصب إلى قبورهم. مشفى الأطفال في مدينة دمشق أرضها وقف، وقف موقوفة لصالح أن يبنى عليها مشفى. وهكذا المسلمون كانوا يتفننون في البذل والعطاء، ولم يمت أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من جيل التابعين ولا من جيل تابعهم، إلا وقد أوقف شيئا قبل موته يتفنن بالعطاء. كان في وقف في مدينة دمشق اسمه وقف الأواني المكسورة. هذا وقف الأواني المكسورة كانت إذا ذهبت الجارية لشراء حاجة من حاجات أهلها، فربما وهي تمشي سقطت منها الآنية التي مثلا هي ذهبت لتشتري حليبا أو لبنا في إناء، فربما وهي تركض سقط هذا الإناء فكسر. فلأجل أن لا تعود إلى البيت ويعنفها أو يضربها أهلها، أنشأ بعض المسلمين وقفا اسمه وقف الأواني المكسورة. يعني على حسابه يوجد دكان وفيها أواني مكسورة، أواني بمختلف الأشكال، الفتاة الجارية أو الطفل الصغير أو الشاب أو الأجير الذي يكسر بين يديه شيء يأتي بالمكسور ويأخذ بدله آنية جديدة لوجه الله تعالى. في وقف بالشام كان اسمه وقف القضامة، لقضامة هذا الحمص الذي يشوى مع الملح. كل طفل، كل فتاة، كل صغير يذهب إلى المدرسة للتعلم كان يقدم له هذا الطعام هدية. في وقف اسمه وقف الدواب الهرمة، أرض معرض دمشق الدولي الآن في الشام، هي هذه كانت أرض موقوفة لهذا الشيء. كل واحد عنده جمل طاعن في السن أو بقرة طاعنة في السن أو عفوا حمار طاعن في السن، حتى لا يتعب هذه البهائم العجماء بالعمل، بإمكانه أن يذهب إلى ذلك تلك الأرض فيضع تلك الدابة البهيمة هناك ويأخذ بدلها دابة فتية، وتترك تلك الدابة لا تعمل حتى ترتاح ولا تؤذى. تفنن المسلمون في العطاء، والإسلام يدربك على حب العطاء، وهذا خلق أيها الإخوة. فلذلك كل أخ بيننا وكل أخت لازم يسأل نفسه، أنا ماذا أعطي من مالي، قل أو كثر، ولو أن تطعم طعاما، ولو أن تضع شيئا يعني من مما يطبخ في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخ أحدكم لحما فليكثر المرق وليهدي إلى جاره ولو مرأة. بس هو تدريب على العطاء، تدريب على أن تبذل للآخرين ما دائما أنت تأخذ من الآخرين. ولا بد أن ندرب الحياة أنفسنا وندرب أولادنا حتى يصير العطاء عندنا يعني ملكة وموهبة، وفي هذا أجر كبير، وفي هذا سلامة في القلب وسلامة في الأخلاق، وتعويد على الإيثار بدل من التعود على الأثر. الإيثار أن تقدم للآخرين، أما الأثر أن تأخذ من الآخرين وتبقي الآخرين بدون شيء. فحب العطاء يشمل العطاء من المال. الآن في شيء آخر كمان في العطاء، يشمل ثانيا العطاء من العلم والمعرفة والنصيحة. قد لا تملك مالا لتعطيه للآخرين، لتعطيه للآخرين، لكنك تملك نصيحة أن تنصح بها الآخرين، تملك مادة علمية تنفع بها الآخرين، هذا عطاء، ولا بد أن تدرب نفسك على هذا العطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. إذا أردت أن تحسد إنسانا حسد غبطة فاحسده على أحد أمرين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني عنده مال وهو ينفقه في الحق. يعني في امرأة في مصر بنت كلية تابعة لجامعة الأزهر على حسابها، ثرية هي المرأة، ثم بنت دارا للأيتام على حسابها، ثم بنت مستشفى على حسابها. إذا أردت أن تحسد إنساناً احسد هذه المرأة، آتاها الله مالاً ثم سلطها على هلكة هذا المال في الحق. في امرأة في دير الزور قبل أشهر كتبت عنها الجرائد بأنها تبرعت بأرض مع 200 مليون ليرة سورية، ويقول مدير أعمالها بأنها ستبني على هذه الأرض مشفى، وستبني داراً للأيتام، وستبني صالة للأفراح للناس الذين لا يستطيعون يعني أن يقيموا أفراحاً على حسابهم الخاص. وقال هذه أول خطوة في مشاريع الخير التي تنوي هذه الإنسانة عملها. إذا أردت أن تحسد إنساناً احسد هذه المرأة، هذه تحسد. أما إذا إنسان عنده بناية لكنه يستأثر بها لنفسه، لكنه يعتدي كمان على أرض جاره، لكنه لا ينفق حتى على أمه ولا على أبيه، هذا مسكين ما يحسد، هذا يرثى لحاله. فلا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل، الشاهد هنا، آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذا آتاك الله علما، آتاك الله معرفة، آتاك الله حكمة، آتاك الله منطقا حسنا، إذا كتمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. يعني غير ممدوح هذا الإنسان الذي يؤتى العلم ثم يكتم هذا العلم، لكن هو ممدوح إذا أوتي علما ثم راح يعلمه الناس ويقضي به بين الناس. فالعطاء في العلم وفي المعرفة وفي النصيحة هذا باب من أبواب الخير الواسعة، وخلق من أخلاق المسلم. الآن أيها الإخوة، يشيع بين الناس أحياناً كلمات تنم على الأثرة، وتنم على السلبية، وتنم على حب الأنا. بيقول لك: يا أخي، كل عنزة معلقة بكرعوبة. يا أخي، أنت ترى جارك يخطئ، انصحه، هو ذاهب نحو الهلكة. بيقول لك: كل مين على دينه الله يعينه. لك: يا رجل، أنت ترى ابن جارك يرتكب شيئا سيئا، انصحه، قل له: إذا شفت الأعمى طبه، ما لك أكرم من ربه. كلمات كلها شر، وكلها سلبية، وكلها سوء. فخار يكسر بعضه. لك: يا رجل، فلان مع زوجته في خصومة وأنت تملك دالة على الاثنين، لك: اذهب افعل شيئا. لك: ما بدي يجعني راسي، ماني مستعد يجعني راسي لولا أمي وأبي. الله أكبر. شايف؟ في كلمات تنم على سوء في الأخلاق كبير، على أنانية كبيرة، على فحش كبير في داخل هذا الإنسان. هكذا الإنسان غير المصنع، هكذا الإنسان الذي لم يصنعه الإسلام ولم يؤدبه الإيمان، عنده أثر يقول لك: أنا وبعد الطوفان. كل أم تبكي إلا أمي، أو هيك معنى المثل. يعني يتكلم بكلمات عجيبة وتكثر، ما بيخصني، كلها كلمات سلبية. أما الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل رسالة الإسلام، رسالة الخير، لكل البشرية، مع أنهم آذوه وشتموه وعذبوه وتكلموا في حقه وفي حق أهله، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وجاءه ملك الجبال قال: أنا إذا تريد أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هكذا المسلم: ويا قومي، ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. يدعو الآخرين إلى الخير. دربه الإسلام على حب العطاء، وربما يعني هو أعطى الآخرين فآذوه، وربما أعطى الآخرين فشتموه، وربما علم الناس فتكلموا في حقه، وربما خدم الناس فتكلموا في شأنه، لكن يبقى هو الإسلام دربه أن يعطي الآخرين. والمسلم لا يستطيع أن يكون مؤذياً، ولا يستطيع أن يكون مفسداً في الأرض، ولا يستطيع أن يكون من أصحاب الفساد، لأن قدره أن يفعل الخير. نحن نهدي الكون زهراً وثماراً، وسوانا يشعل النار ضراماً. يعني أعداء المسلمين كلما حلوا في بلد أشعلوا تلك البلد ناراً ضراماً. في العراق أمريكا أحرقت نخيل العراق، شجر النخيل أحرق، كانت تطلع الطائرات محملة بالقنابل تلقى على شجار أشجار النخيل. هكذا الإنسان الذي لم يصنعه الإسلام مفسد في الأرض، حتى البهائم تشتكي منه، وحتى المياه تشتكي منه. جعلوا دول العالم الفقير مكباً لنفاياتهم النووية. الآن هذه الأجهزة الإلكترونية التي نحمل، أجهزة الهاتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، هذه مخلفاتها بقاياها ملايين الأطنان في العالم. الآن هذه لا تتحلل، صار في مشكلة. أجهزة الكمبيوتر التالفة ماذا يفعل بها؟ الآن هذه من النفايات السيئة جدا. يعني هلأ الأشجار التي تتكسر هي نفايات نافعة، إذا طمرت في الأرض نافعة. الحيوانات التي تموت إذا طمرت في الأرض نافعة. المياه التي تغور في الأرض نافعة. لكن قطع الكمبيوتر التي تفسد تهلك، الأجهزة الإلكترونية التي تهلك، هذه سيئة جدا، غير موضوع النفايات النووية. الآن البلاد التي تسمى متقدمة تحمل هذه النفايات وتكبها، ترميها في البلاد الفقيرة في تربتها، حتى تصاب شعوب تلك البلاد بالأمراض والأوبئة. هذا هو الإنسان الذي لم يصنعه الإسلام، عنده حب التملك، أنا وبعد الطوفان، المهم هو. في اتفاقية الآن دولية كل دول العالم وقعت عليها إلا أمريكا، ثقب الأوزون هذا الذي انسقب، والآن ترتفع درجة حرارة الأرض، وكل الكرة الأرضية تعاني من ويلات هذا الثقب. الدارسون من العلماء قالوا هذا الثقب واحد من أسبابه هذه الصناعات والأبخرة التي تخرج من الصناعات في العالم كله، يعني هي تساعد في إفساد جو السماء. لذلك المطلوب التخفيف من مخلفات الصناعات وغازات هذه الصناعات. كل الدول مطلوب إليكم أنكم تخففوا من هذه إنتاجية هذه الأبخرة السيئة جدا. كل الدول وقعت على الاتفاقية بس أمريكا ما وقعت. لك يا 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 أيها العقلاء، سنهلك وتهلكون معنا، ما بيهمه، المهم أن أجمع مالا إن شاء الله بعدين تغرق الكرة الأرضية. هذا هو الإنسان إذا لم يصنعه الإسلام، عنده أنانية، عنده أثر، عنده حب لأن يأخذ هو ولو أهلك الآخرين. المسلم يدربه الإسلام على البذل للآخرين، يبذل ماله أو يبذل علمه أو يبذل نصيحته. إذا رأيت إنسانا يخطئ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الآن لو سألنا واحد من الإخوة أو الأخوات قلنا له إذا سمحت ممكن أن تضغط الدين كله بكلمة واحدة؟ قل لي كلمة واحدة بهذا الدين اضغطه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله مجموع في النصيحة، في إشارة إلى أن النصيحة هي أهم ركائز هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أهم أركان الحج عرفة، الوقوف في عرفة. أهم ركائز هذا الدين أن تنصح الآخرين. وبالمناسبة أيها الإخوة، النصيحة على من؟ من الذي ينصح الآخرين؟ هل الشيوخ هم فقط المأمورون بأن ينصحوا الناس؟ هل خطباء المساجد هم فقط مأمورون أن ينصحوا الناس؟ هل الأئمة؟ هل المدرسون؟ هل أساتذة الجامعة؟ هل من لبس فوق رأسه عمامة وأرخى لحيته هو المأمور بالنصيحة؟ هل من ارتدى ثوباً هو مأمور بالنصيحة والآخرون ليسوا مأمورين؟ الدين النصيحة، كلنا مأمورون بالنصيحة. الكبير ينصح الصغير، والصغير ينصح صديقه، والجار ينصح جاره، والأخ ينصح أخاه، والمرأة تنصح زوجها، والزوج ينصح زوجته، وتشيع النصيحة في صفوف المسلمين. الآن هذا أيها الإخوة بحاجة إلى تدريب، أنت أن تقتطع من وقتك قطعة لتذهب وتنصح جارك، لتذهب وتنصح أخاك. يعني الآن الأثر أحياناً بيقول لك يا أخي أنا ما عندي فراغ، دوبني هلأ عدت من العمل سآكل وأنام لأستيقظ في الصباح أعود إلى العمل مرة ثانية، ما عندي وقت لا أنصح زيد ولا أنصح عمراً. لابد أن تدرب نفسك على أن تقتطع جزءاً من وقتك لنصح الآخرين، لتعليم الآخرين، لتمشي مراحل لأجل أن تنصح الناس. بعض العلماء أيها الإخوة ذكرت سيرهم في تاريخنا، وبعضهم مثلهم ما زال موجود إلى الآن، في كل يوم يعقد 10 مجالس للعلم، كل يوم، كل يوم 10 مجالس للعلم. طيب يا أخي أنت تعقد 10 مجالس ماذا تستفيد؟ ما المعاش الذي تنال؟ ما المال الذي تحصل؟ عنده حب لكي ينفع الآخرين، والعلم أنفع من المال. يعني أحياناً أنت بكلمة تغير مسار إنسان، أحياناً بنصيحة تغير مسار عائلة. خير من لو أنك أعطيت 1,000,000 ليرة سورية، أو لو نصحتها النصيحة، هذه النصيحة خير من 1,000,000. الإمام الشوكاني ذكر عنه كان يعقد في كل يوم 10 مجالس للعلم، كل يوم. غيره من العلماء حدثوا عنه عقد مجالس العلم 40 سنة، 40 سنة عم بدرس في علم بدي تبلغه للآخرين. أحد حفاظ القرآن الكريم قرأ 1,000,000 ختمات خلال حياته، جلس يعني ليقرأ عليه الناس، هو عنده إجازة، عنده قراءة صحيحة. الآن خلال حياته قرأ 1,000,000 ختمات، آلاف الناس حفظوا على يديه القرآن الكريم. وهل تعلمون يا أيها الإخوة حتى يحفظ على يديك رجل القرآن الكريم كم تحتاج من الوقت؟ كم تحتاج من الوقت لتجعل رجلاً يحفظ على يديك القرآن الكريم؟ تحتاج 100 ساعات. هذا قرأ 1,000,000 ختمات، عنده حب للعطاء، أن يعطي الآخرين. مر أحد الحفاظ حفاظ القرآن الكريم وكان رجلاً قد جاوز 50 من العمر، وهو من في وضع معاشي بسيط، والله كان يركب، هو من سكان مدينة دمشق، ليذهب إلى أرياف مدينة دمشق، عنده كان مساجد يدرس فيها القرآن الكريم، توفاه الله عليه رحمة الله. والله كنت أراه عندما كان الركوب بوسائط النقل يعني في زحام شديد، يركب في الساعة 3 ظهرا ليذهب إلى تلك القرية حتى يصل مع أذان العصر ليقري أبنائهم القرآن الكريم. سئل مرة أنه أنت والله تتعب، يعني بيطلع من وظيفته هو الساعة 3:30 بيذهب إلى تلك القرية بدون غداء، ربما أكل على الطريق شيئا، وفي الحرارة اللاهبة وفي الشوب الشديد وفي وقت الظهيرة عند ازدحام الناس وفي وسائط النقل عندما كانت قليلة وفي زحام بين الناس، يركب ليذهب إلى تلك القرية، يجلس إلى المغرب، ثم من المغرب إلى العشاء يدرس الرجال الكبار والنساء، ثم يعود إلى بيته. مرة سئل أنه طيب أنت ألا تتعب؟ بعدين ماذا تبغي من هذا الأمر؟ فقال إن الذي يحفظ القرآن يشعر بنار في داخله تغلي لا تنطفئ حتى يعلم غيره القرآن، في غليان عنده من الداخل، يثور طاقة من في الداخل تثور لا تهدأ حتى يعلم الآخرين القرآن الكريم. حب العطاء يتلذذ يتفنن عندما يعلم آخرين القرآن الكريم. طيب ما الثواب الذي سيؤتاه هذا الرجل؟ هذا الرجل وبعضكم يعرفه، أول بشارة من بشاراته، توفاه الله عز وجل قبل 2 أو 3، مات وهو في الصلاة، في آخر الصلاة عند التحيات لله والصلوات والطيبات، سقط ميتا في المسجد في صلاة الجماعة عند التحيات لله. شو يعني التحيات لله أيها الإخوة؟ يعني يسلم على رب العالمين، سقط ميتا. هذه أول بشارة، حب العطاء، أن تعطي الآخرين من علمك، أن تعطي الآخرين من نصحك، أن تعطي الآخرين من حكمتك، من فطنتك. مرات إنسان الله عز وجل يؤتيه فطنة، حسن تصرف. يا أخي علم الآخرين هذا الأمر، علم. يعني أنت تشاهد مثلا جارك مع زوجته في صدام دائم، وأنت الحمد لله عندك فطنة لحسن إدارة أسرتك، علم جارك حسن إدارة أسرته. أنت مثلا عندك حسن سياسة لأولادك وجارتك ما عندها حسن هذه السياسة، علمي جارتك هذه السياسة. حب العطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم. فطنة، فهم يعني، وحسن تصرف. أحياناً صديقك بالعمل عنده سوء تدبير بنفقاته المعاشية، بيقبض 18,000، هو عزابي، بيوم 22 من الشهر بيبدأ يتدين أو يأخذ سلفة على الراتب. هذا الرجل ما عنده فطنة في إدارة وارده المالي، أنت عندك فطنة، علمه. هذا دين أيها الإخوة، أن تبذل نصحا للآخرين، بس هذا بده وقت، يعني بدك تفرغ من وقتك وتجلس معه ساعة أو ساعتين. مرات لأجل أن تحل مشكلة بين اثنين تحتاج إلى 20 ساعة من وقتك، شو علي؟ أحسن ما تقعد على التلفزيون، أحسن ما تقعد على أشياء، على كرة القدم، مباراة كرة قدم لا ينفعك شيئا، إن رأيتها إن ربحوا أو خسروا. يا أخي ابذل عطاء للآخرين، انفع الآخرين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا خير أمة؟ يعني أفضل أمة أخرجت للناس، ليس لأنكم من العرب ولا لأنكم من العجم ولا لأنكم من الشعب الأبيض ولا من العرق الأصفر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لأنكم تعلمون الآخرين الخير وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أفضل عمل وأشرف عمل أن تدل الناس على الله عز وجل. بس هذا بده وقت يا أخوان، وبده جهد، وبده بذل. يعني ما فور واحد بتقول له أخي تعال أخذك على الجامع بيقوم بيأتي إلى المسجد، قم للصلاة بيقوم بيصلي. لا، بدك تتفنن في إيصال هذه الكلمة له. أهل الباطل يتفننون في صناعة الباطل. أحياناً فيلم مدته ساعتين تلفزيونيات يستغرق عمل سنة. ساعتين تلفزيونيات فيلم سنة. وربما سافروا إلى 5 بلدان عشان بس تصوير فيلم، وربما يكون الهدف من الفيلم إفساد وإضلال ونشر فجور وفاحشة. طيب إذا كان أهل الفاحشة مشان ساعتين يبثوا فيها فاحشة يعملون سنة، طيب أهل الهدى والخير ما بده يبذل شيء؟ من أخلاق المسلم أيها الإخوة حب العطاء، أن تصير محبا لنفع الآخرين. واحد من صور العطاء العطاء من المال، وواحد من صور العطاء العطاء من العلم والمعرفة والنصيحة. أختم هذا الدرس بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أحسن من بيتك يعني مساحته 96 متر، وأحسن من مكتبك يلي مساحته 20 متر، وأحسن من هذه الدنيا كلها، بس إذا الله يهدي على يديك رجلا واحدا. بس هذا بده تفكير وبده تدبير وبده بذل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 صديقا. من تعلم بابا من العلم، باب واحد بس، ليعلم الناس، ناوي هو أنه بده ينقل هذا الأمر للآخرين، أعطي ثواب 70 صديقا. رواه الديلمي. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، حب العطاء خلق من أخلاق المسلم، وأنت تنال هذا الخلق بالممارسة. لذلك تعالوا نتدرب على العطاء، سواء عطاء في المال وسواء عطاء في العلم. ثم هناك فروع أخرى نأتي عليها في الدروس القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.